أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قدم الكلام في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. حسنا، بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعرض إلى معنى اللفظين، معنى الضرر والضرار. قال: فقال في الصحاح: الضر خلاف النفع، وقد ضره وضاره بمعنى، يعني معنى الضر والضرر نعم معنى واحد، والاسم الضرر المصدر يعني. ثم قال: والضرار هي المضارة. أصبر، عندنا ضر وضرار، ضرار شنو؟ قال هي المضارة، يعني مضارة عن بين الطرفين، كأنه المضارة ضرار كأنه بين الطرفين. وعن النهاية الأثيرية في الحديث: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، الضر ضد النفع، ضره يضره ضرا وضرارا، وأضر به يضره إضرارا. فمعنى قوله لا ضرر يعني لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، لا ينقص شيئا من حقه يصير مضرا. والضرار فعال من الضر، فعال يعني النتيجة، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. فأنت يعني اللي هو يضرك أنت ما يصير الضر، هذا لا ضرار، لا ضرار أنت لا الضر، ولا تدفع الضرر بالضرار بالضر، يعني واحد يضرك انت هم الضر، هذا هم يعني معنى كأنه سأل لغة، هذا معنى. والضرار فعال من والضرار فعال من الضر، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر فعل الواحد، والضرار فعل الاثنين. ثم قال: والضرر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه. هذا كأنه تدافع في كلام اللغويين، هذا الظاهر شرح هو، لأنه أول مرة قال والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين، ثم شرحه قال: الضرر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه. الجزاء هم فعل الواحد مو فعلهما معا، فما يتناسب ويا الضرار فعل الاثنين. فكأنه عنده شرحين، الشرح الأول كأنه الضرر حاصل من الأول، الضرار يحصل منهما معا، ثم شرح أن الضرار بالجزاء، الجزاء هم فعل واحد هم ضرر بالحقيقة مو ضرار. فكأنه هو يريد أنه الضرار إذا أوقعه واحد من يقع منهما متقابلين يصير ضرار بالحقيقة باعتبار مفاعلة، هذا شلون قتال كن يقع بين اثنين، القتل من واحد، أما القتال كن يصير بين اثنين بين طرفين، فالقتال كن يحصل مو أن الطرف الثاني إذا الطرف الأول أوجد القتل الطرف الثاني هم يوجد القتل أو الضرب، الأول يضرب الثاني يضرب، ضرب الثاني ما يسموه يعني مضاربة لأنه واحد، المضاربة بين اثنين كن تصير. فكأنه هنا أكفت يعني التباس بشرح اللغوي يعني ورد يوضح، فصار يشفد ارتباك كأنه يشير لهذا معنى الجزاء، هذا قصده مو فعل الجزاء الواحد، النتيجة الحاصلة بينهما إذا تقابل بالضرر يسموه ضرار كأنه، أما إذا حصل من طرف واحد يعبر عنه ضرر، هذا كأنه يريد يقول هالشكل ويشرح هالشكل، يقول أنه إذا واحد عمل الضرر فهذا ضرر، إذا تقابل منهما هذا ضرار، لأن كل منهما أضر بصاحبه، مو فعل الثاني بعد فعل الأول ضرار، هذا ما له معنى، هذا هم ضرر واحد لكن متأخر، أكو ضرر متقدم وضرر متأخر، هذا اللي يقوله يعني في اللغة. وقيل في معنى الضرار: الضرار ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، هذا الضرر، والضرار تضره من غير أن تنتفع. بعضهم فسرها الشكل أنه الضرار اللي أنت يجي يعني الضرار الغير بمنفعة نفسك فتضر زيد لكن أنت تنتفع، الضرار لا مجرد الضر بزيد بلا نفع، أنت ما يعود لك شيء من ضررك به، هذا أحد المعاني في اللغة. وقيل هما بمعنى معنى واحد، والتكرار للتأكيد، هذا هم قول يعني قد يبدو من لسان العرب من غير بعض اللغويين قال معنى واحد ضرر وضرار ما يختلفان مترادفان. وعن المصباح ضره يضره من باب قتل ضر إذا فعل به مكروها وأضر به يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالياء وبالباء رباعيا. هو عندنا إذا ضر المصدر يتعدى بنفسه ضره، وإذا صار فعل أضر رباعي يعني يتعدى بالباء بعد ما يتعدى بنفسه، لأنه الظاهر هو متعدي بالباء مو متعدي بنفسه. فإذا قال أضر ما يصير تقول أضره، تقول أضر به. وإذا قلت ضر لا يصير ضره يصير، فالمصدر يتعدى بنفسه، الفعل لا يتعدى إلا بالباء. والاسم الضرر اسم المصدر، وقد يطلق على نقص في الأعيان، إذا صار نقص في العين يعبرنا عنه ضرار. وضاره مضارة وضرارا بمعنى ضره. هذا انتهى كلام المصباح. في القاموس الضر ضد النفع، وضاره يضره ضرارا، ثم قال والضرر سوء الحال، ثم قال والضرار الضيق. فالضرر سوء الحال والضرار الضيق. أم انتهى كلامه. هذا ما ذكر الشيخ من كلمات اللغويين. سيد الخوي رحمه الله هم عقب على المطلب، هم في التعقيب أشار إليه لا بأس به، هم يعني نعقب كلامه، هم في إشارة لغوية. وقال في فقه الحديث أن هاتين الجملتين فيها ثلاث كلمات ضرر وضرار ولا، وكل واحد لابد من شرحها. المهم الضرر والضرار لا واضحة نافية. قال أما الضرار فهو اسم مصدر من ضر يضر ضرا ويقابله المنفعة، الضرر يقابل المنفعة لا النفع، لأن النفع يقابل الضر، الضر يقابل النفع، الضرر يقابل المنفعة. الفرق بينهما قال لأن النفع مصدر لا اسم مصدر، ومقابله الضر هم مصدر لا الضرر، كما في قوله تعالى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ما قال منفعة. والفرق بين المصدر واسمه واضح، فإن معنى المصدر نفس الفعل الصادر من الفاعل، ومعنى اسم المصدر هو الفعل الحاصل من المعنى المصدري النتيجة، فأكل فعل وكل نتيجة. قال السيد الخوي هذا فرق بلا إشكال، فإحنا نكون نفرق أنه النافع يقابل الضر والمنفعة تقابل الضرر، فالضرر يقابلها المنفعة مو النفع. هذا ليش ذكر السيد الخوي؟ قال ومادة الضرر هم أيضا تستعمل متعدية إذا كانت مجردة، فيقال ضره ويضره، وإذا صارت فعلا كما ذكرنا أضره تتعدى بالباء. والضرار هو النقص في المال إذا خسر في التجارة، أو النقص في العرض إذا حدث فيه شيء أوجب نقصا فيه، أو في البدن، فإما بالكيفية كما إذا مرض، أو بالكمية كما إذا قطع منه جزء، كل هذا يسموه ضرر. والمنفعة هي الزيادة، المنفعة عكس الضرر، فكون يصير زيادة، فإما زيادة في المال يصير منفعة إذا ربح في التجارة، أو صار زيادة في عرضه يعني صار في سمعته تحسنت زاد فيه شيء نكون في العرض يسموه يعني انتفع، أو زادت عظمته. وفي البدن كما إذا عوفي من المرض، أو صار عنده يعني يكون انتفع انتفاعا كما إذا عوفي. أما طبعا الزيادة ما يسموها انتفاع، يعني إذا زاد عضو منه ما يسموه انتفاع هذا، فالانتفاع هو المعافاة من المرض مثلا. ثم قال السيد الخوي هذا القضية كأنما صاحب الكفاية رحمه الله قابل الضر بالنفع يعني مو المنفعة، وقال يتقابلان تقابل الملكة وعدمها. سيد الخوي وغيره من الأعلام أشاروا لا، أنه هذني باعتبار إذا قلنا النافع غير المنفعة، النافع إذا صار مقابل الضرر النافع يعني يصير عندنا شنو يجتمعان ولا يرتفعان إلا في مورد لا يصلحان فيه، التقابل الملكة وعدمها هذا أنه يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان بالحقيقة إلا في مورد لا ينطبقان عليه، لا يعني لا يكون الملكة لا ما تتحقق به. بينما الضدين لا يجتمعان ويرتفعان
باعتبار أمران وجوديان، الملكة وعدمها أمر وجودي وعدمي، يعني في مورد الاجتماع في مورد اتصاف بالملكة ما يرتفعان. يعني الإنسان لو بصير لأعمى ما يصير لا بصير ولا أعمى، ما يمكن الجدار يصير لا بصير ولا أعمى صحيح، لكن الإنسان ما يصير لا بصير ولا أعمى. بينما بالضدين يصير، يعني الأبيض والأسود في الشيء لا أبيض ولا أسود، مع أنه قابل لعروض اللون عليه، لكن يمكن أن يكون سموا الواسطة بينهما أحمر يصير. صار واضح؟ فالضدين الفرق بين الضدين والملكة وعدمها هذا، أن الضدين أمران وجوديان لا يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفعا في مورد يمكن أن يعترض عليه، يعني يتعاورا عليه، ماكو مشكلة. الملكة وعدمها لا، أمر وجودي وعدمي في مورد اتصاف الملكة بما يتصف به ما يرتفعان، لأنه ما يمكن لا، يعني من يتصف بالملكة إما أكون يتصف بإحداهما، وين يرتفعان؟ فيما ليس من شأن الاتصاف بالملكة. فصاحب الكفاية رحمه الله حيث جعل المقابل للضرر النفع، النفع مو منفعة، فقال هنا أنا صار ملكة وعدمها، يعني فيما من شأنه الانتفاع. بينما الجماعة قالوا لا، كما قلت لكم السيد الخوي قالوا لا، السيد الخوي وغيره من الأعلام قالوا بالحقيقة الضرر قابل المنفعة مو النفع، والمنفعة يعني زيادة والضرر يعني نقيصة، فيمكن أن يكون مورد هو قابل للزيادة والنقيصة، لكن لا تحصل زيادة ولا نقيصة، كما في التاجر إذا ما لا خسر ولا ربح، تاجر في تجارته ولم يخسر ولم يربح، أو استعمل المريض الدواء لم يمرض ولم يشفى، أي حالة وسطية، فهنا يرتفعان يمكن ارتفاعهما لكن ما يجتمعان في مورد واحد. فلذا الجماعة خالفوا صاحب الكفاية رحمه الله، قالوا التقابل بينهما تقابل، يعني المنفعة والضرر قابل هذا، المنفعة يكون أكو شيء بزيادة يصير، الضرر بنقيص يكون يصير، هذا الفرق بين الضرر والنفع، يعني المنفعة مو نفع وضر، وإنما كما قلت لكم القرآن قابل بين الضر والنفع مو الضرر والنفع. هسه هذا الضرر تقريبا يعني واضح عندهم، المشكلة بالضرار هو اللي وقع فيه الكلام، معنى الضرار ما هو؟ تقدم احنا اشرنا للغويين وقع بينهم كلام، بس كما يقولون الكلام مو واضح بعدنا معنى الضرار ما هو، لانه هذا التقابل اللي ذكروه الجماعة في اللغويين خو اشكلوا عليه الجماعة، اشكلوا عليه قالوا معنى الضرار اذا كان المراد عند التقابل بين الضررين، خو اذا كان دفع الضرر بالضرار جماعة قالوا هذا وارد عندنا في انه تشريع ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا يتنافى ويا لا ضرار، لا ضرار يعني انت اذا اضرك لا تضر، بينما القران شرع باب القصاص باب الدفع الاعتداء هذا كله مشرع في الشريعه، فمعناه لا ضرار ما يتناسب ويا هذا المطلب. صار واضح؟ الضرار اذا قلنا معنى الضرار يعني تقابل الضررين، يعني من اضرك فلا تضر به، هذا يتنافى ويا القصاص والجزاء ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ها باب السن بالسن والجروح قصاص الى اخره، هاي كلها مقابله الاعتداء بالاعتداء، يعني مو بمقابلته بمثله، فهذا الضرار ما ينفع هذا المعنى. كون اكو معنى النبي شنو يريد معنى لا ضرر، واذا التزمنا بلا ضرر يعني حرمه الضرر، كن نلتزم بحرمه الضرار وهذا ما يتناسب ويا ادلتنا، فكون نشوف معنى الضرار ما هو. هسه انا كما قلت لكم الشيخ تعرض له يجي يشرح الشيخ رحمه الله، هسه احنا قبل شرح الشيخ كما قلنا السيد الخوي جاي يشرح هو مطلب عده، أشار قال الضرار يمكن أن يكون مصدرا للفعل المجرد كالقيام، يعني الضرار مراد من عنده صفة للفعل مو للتقابل بين الفعلين، يعني مثل القيام، القيام ما تبي يعني اسم مصدري يعني قيام، فالمراد من الضرار هو الفعل الحاصل منهما، يعني من أي فرد مو منهما أو من المتقابلين، فعل هو فعل هذا يمكن احتمال، ويمكن أن يكون مصدر باب المفاعلة، يعني لا ضرار بين الاثنين، لكن الظاهر هو الثاني، معنى الضرار باعتبار ألف المفاعلة يعني معناه الذي يقع بين اثنين، إذ لو كان مصدر المجرد لزم التكرار في كلام النبي صلى الله عليه وآله بلا موجب وهو قبيح، صير كأنه معنى كلامه لا ضرر ولا ضرر، فما له معنى، ولا الضرار واحد والقيام مثل القيام، يعني الضرر ضرار هو الضرار ضرر يعني نفسه، فيصير كلام النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرر، خو يقول لا ضرر بعد هاي الولاء الثانية شنو، صير تكرار بلا معنى، حتى لو تأكيد ما له معنى، خو يقول لا ضرر ولا ضرر، ما مرة ثانية، ليش يكرر معنى جملة ثانية؟ فيصير كلام النبي صلى الله عليه وآله مو واضح. صار واضح؟ فهنا كأنه أكو شيء معنى آخر. لكن المعروف بين الصرفيين والنحويين بل المسلم عندهم أن باب المفاعلة فعل الاثنين يكون يصير، بعد واضح ألف المفاعلة هذه، لكنه التتبع في موارد الاستعمالات قد يشير إلى ذلك، كما قد تنبه لأول من تنبه لذلك هو الشيخ الأصفهاني رحمه الله. الشيخ محمد حسين الأصفهاني سير خوي يشير أن شيخنا الأصفهاني أول من تنبه إلى أن استعمال ألف المفاعلة في بعض الموارد لا يراد منها المفاعلة، هاي تحل المشكلة. كأنه قال الذي يشهد به التتبع أن هيئة المفاعلة وضعت لقيام الفاعل مقام إيجاد المادة، وكون الفاعل بصدد أن يوجد الفعل، إذا كان ناوي أن يفعل يأتي استعمال ألف المفاعلة في هذه الموارد، مو دائما تأتي لفعل الاثنين. الشيخ الأصفهاني قال وعلى ذلك شواهد من الآيات الكريمة، استشهد بالآية الأولى قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قال يخادعون الله، إذا كانت المخادعة بين اثنين يعني خادع ومخدوع، فيلزم أن يكون شنو بصدد أنه الله مخدوع والله عز وجل غير قابل للخدعة. صار واضح؟ فقال إن المنافقين المعنى راح يصير بصدد إيجاد الخدعة يردون أن يخدعون الله، ولكن حيث أن الخدعة لا تقع إلا على أنفسهم، خدعون أرواحهم مو الله، الله ما ينخدع، فلذا عبر بالجملة الأولى لما أرادوا إيقاع الخدعة قال يخادعون، ولما انخدعوا قال يخدعون. صار واضح؟ الشيخ الأصفهاني ايش فسر الآية؟ قال هذا معنى الآية، قال هم لما أرادوا أن يخدعوا فعبر يخادعون، لكن لما هم انخدعوا الله ما انخدع، قال يخدعون أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم، يدخلون على أرواحهم، الله ما يقبل الخدعة. فقال في الجملة الأولى مو التخادع بينهم وبين الله، مو أكو خادع ومخدوع أو متخادعين، ما أكو هالشكل، أكو فعل من واحد، لكن المراد من عند إيجاد الخدعة لله أن يخدعون الله، لما الله لم ينخدع فوقعت الخدعة عليهم فقط، فقال يخدعون أنفسهم، فقال لا تقع الخدعة إلا على أنفسهم، ولذا عبر في الجملة الأولى بهيئة المفاعلة، لأن الله تعالى لا يكون مخدوعا بخدعتهم، لأن المخدوع ملزوم للجهل وتعالى الله عنه علوا كبيرا، بينما بالجملة الثانية عبر بهيئة الفعل المجرد لوقوع ضرر الخدعة على أنفسهم فقط. ومنها قوله تعالى أشار إلى آية كريمة أخرى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فيقاتلون في سبيل الله، هاي ألف مفاعلة، يقاتلون وحدهم مو هم والله، يعني مو هم ما يعني يقاتلون الله، يقاتلون هم المؤمنين يقاتلون معهم، عبر يعني شنو يعني يوجدون فعل القتال كأنه قال. ووجه الدلالة واضح لا حاجة إلى بيان، وهناك شواهد كثيرة على ذلك، سيد الخوي عقب عليها قال ومن تتبع يجد صدق ما ذكرناه عن شيخنا الأستاذ، فإن شيخنا الأستاذ قد تتبع ذلك القرآن الكريم من أوله إلى آخره، هو الرجل يعني شيخ الأصفهاني بعد ما التفت للمطلب قد تتبع القرآن الكريم من أول إلى آخره فوجد شواهد على ما يريد، يعني على هذا المطلب سيد الخوي أيده رحمه الله، يقول كلامه متين. بس هذا يجينا الكلام تفصيلا به لما نوصل الى كلام الشيخ رحمه الله، احنا بدأنا لتبار كملنا كلام السيد الخوي، يجينا ان شاء الله الشيخ هم يتعرض، يبدا اول مره بالضرر ثم يروح الى الضرار، لانه كما قلت لكم بعد جمل يعني جملتين بالكلام وشغل يشرحهن. فالشيخ اجى اولا قال بعد ما اجى الى الضرر قال اعلم ان المعنى بعد تعذر اراده الحقيقه. الشيخ رحمه الله قال النفي هنا على نحو الحقيقة وما يمكن، شنو معنى ما يمكن؟ يعني مرة يراد من نفي الضرر يعني نفي وجوده، وهذا قطعا غير ممكن لأن الضرر موجود بلا إشكال، نقول لا ضرر يعني ضرر ماكو، لا أخو أكو ضرر، أكو قطعا من جاي يعني من أوجد الضرر أو أكو متضرر قطعا، فلا بد أن المراد من النفي مو نفي حقيقته، مو نقول لا ضرر في الإسلام، يعني مو أن المسلم أو الإسلام ماكو بشيء بضرر، لا أكو ضرر قطعا. فلا بد هاي الله هنا مو على نحو نفي الحقيقة. هاي الجماعة متعرضوا له في موارد عديدة حينما ترد هاي الآية النافية، يقول لا صلاة لجار المسجد، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا 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 صلاة لمن لم يقم صلبه. ذني عندنا موارد هاي، لا هاي واردة بالصلاة كثيرة من عندنا. ذني الموارد اللي واردة لا، من يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإذا واحد صلى وما قرأ الفاتحة وهاي مو نفي الحقيقة، هذا نفي لابد يكون شيء آخر. نفي الصحة ليش عبروا عنها يقولون جماعة؟ نفي الصحة، نفي القبول، نفي إلى آخر، يعلم وجوه ذكروها. أو من يقول كما قلنا لا صلاة لجار المسجد إلا في ذلك المسجد، خو إذا صلى ببيته وصلى، هذا مو ما صلى وما كنا فيه هنا، ما جايين في الحقيقة بلا إشكال. فلا بد المراد شنو؟ لا صلاة مقبولة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، إلى آخر ما هم يفسرون هذا الحديث نفسه. فالشيخ رحمه الله يقول لما يقول لا ضرر، يعني ليس المراد نفي الضرر حقيقة وجودا، مو هذا المراد، فلا بد من معنى آخر. شنو المعنى المراد؟ كن نحمل على أحد المعاني. قال المراد عدم تشريع الضرر، بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد. هذا المعنى اللي يحتمل احتمال السؤال الأول، أنه الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على مكلف، ما شرع أي حكم، وإنما الأحكام الشرعية كلها لا ضرر فيها، لا حكما تكليفيا كان أو وضعيا، فلا عندنا حكم تكليفي يلزم منه الضرر ولا حكم وضعي يلزم منه الضرر. يعني كأنما أريد يقول هنا هذا الاحتمال الأول، أن الشارع لم يشرع مثلا الصلاة توجب ضرر على المكلف أو الصوم، لذا قالوا الجماعة في باب الصوم مثلا الذي يضره الصوم غير مشرع في حقه، فالله ما يشرع الصوم في حق من يتضرر من الصوم، لا شرعه فيما لا ضرر، يعني الصوم ما بيضرر بذاته، تشريع الصوم لا ضرر فيه. خو إذا لزم منه الضرر، لذا الجماعة نفوا، قالوا أنه الضرر إذا لزم من الصوم الضرر بعد التشريع ماكو، لأن التشريع يقف، صار واضح؟ فالأحكام الشرعية الواردة من الشارع تكليفية والوضعية، طهارة، نجاسة، صحة، ذن يكون أيضا ما بهم ضرر. لما يقول أنه أجل لكم الله البول نجس، هذا حكم ما بضرر، صار واضح؟ لما يقول مثلا البيع صحيح، العقد نافذ، هذا ما بيضرر، وهكذا. فهذا الاحتمال الأول، أن معنى لا ضرر أن الشارع لم يشرع في أحكامه حكما يلزم منه الضرر. فلزوم البيع مع الغبن، إذا كان بيع بيغبني، فإذا قلنا البيع لازم، حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر. هاي الشيخ اجى اذا يعني شرح المطلب، يقول هاي لوازم، فاذا اردنا نقول لماذا مثل الجماعه قالوا بخيار الغبن، اذا كان المشتري مغبونا فاذا التزمنا بان البيع لازم ولا يجوز الرجوع فيه لاحدهما، فالمغبون اذا الزمنا بالبيع راح يقع عليه ضرر الغبن، والشارع لا يشرع حكما ضرريا، يعني البيع لا يكون لازما في حق المغبون، فالبيع هو بذاته ما بيضرر، نفس المعاملة البيعية. لكن إذا حصل فيها الغبن حيث أن الغبن ضرر على المغبون، فالشارع هنا ألغى لزوم العقد من جهة رفع الضرر، وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك. هاي طبعا أمثلة، وبعد يجي مناقشات كثيرة طبعا المطلب، يعني قد ما انتهى المطلب، هاي أصل البيان الأول. مثلا هم يقال أنه في باب تشريع الشفعة، حق الشفعة، أن الشريك إذا باع شريكه حصته من الشركة، هذا هنا إذا لم نقل له بالشفعة هذا قد يتضرر من دخول شريك آخر غير شريكه، باعتبار راح يبيع هذا الحصة على غير واحد، فهذا قد يحصل له الضرر، إذا لم نشرع له حق الشفعة راح يلزم الضرر. وكذا وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير، الشارع شرع وجوب الوضوء، بس نفس وجوب الوضوء لا ضرر فيه، لكن إذا لزم من لزوم الإلزام بالوضوء ضرر بسبب عدم وجود الماء ولا بد من شرائه بثمن باهظ، فراح يلزم على المكلف من تشريع وجوب الوضوء بالماء ضرر بسبب غلاء سعر الماء، فالشارع هنا أوقف ذلك الحكم الضرري الذي هو بالماء وحول إلى التيمم. وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عفقه وإباحته له من دون استئذان من الأنصاري، هاي جاء لتطبيق الرواية، سلطنة المالك على الدخول إلى عفقه وإباحته له بالذات وما بها ضرر، الإنسان مسلط على ماله ما بها ضرر، كل إنسان يملك أمواله ومسلط على التصرف فيها، هذا ما بها ضرر. إذا لزم من الحكم بسلطنته على ماله ضرر على الآخرين، كما في قضية سمرة بن جندب محل الشاهد، إذا لزم من القول بأن هذا الأنصاري له سلطنة على عذقه بأن يدخل ويخرج بلا إذن، فيلزم ذلك ضرر على الأنصاري، فحينئذ الحكم الشارع رفع حكم الضرار، قال له بعد ما إلك سلطنة على عذقك، رفع السلطنة، هاي اللي هو السلطنة ما بيها، السلطنة بذاتها ما بيها ضرر، صار واضح كون الإنسان مسلط على ماله ما بيها ضرر، هاي وين صار الضرر؟ إذا أبقينا السلطنة بحيث تضرر من تلك السلطنة مسلمون، تضرر آخر. وكذلك حرمة هذا يجي بعد إشكالات القصة بعدنا حديث طويلة في قاعدة الضرر. وكذلك حرمة الترافع إلى حكام الجور، هذا حكم بذاته مضرري، وين يلزم منه الضرر؟ إذا توقف استنقاذ الحق عليه، إذا أردنا نمنع صاحب الحق من الترافع لحكم الجور لاستنقاذ حقه راح يلزم أن يقع عليه ضرر، فالشارع أوقف الحرمة. ومنه براءة ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضرار، كما أنه إذا كان بل كما إذ كما أن تشريع حكم يحدث، هذا سيجينا الكلام من براءة الذمة، هذا اللي يتقدم من عنده في كلام الفاضل التوني رحمه الله. الفاضل التوني تقدم قال إذا كان قائل براءة يلزم منها أن يتضرر مسلم آخر، فهنا إذا براءة ذمة الضار، إذا قلنا هذا إذا كما قلنا قال يفتح قفص طائر والطائر يطير، وهذا نقول له ذمتك بريئة ما عليك ضمان، وهذا هنا يلزم هنا ضرر، أصل براءة الذمة ما بيضرر إنسان ما يضمن وما كضرر، لكن إذا لم يضمن ولزم من عدم ضمانه تضرر مسلم آخر، فيلزمه هنا شنو؟ أنه هذا الضرر كن ينتفي. ومنه براءة ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضرر، إذ كما أن تشريع حكم يحدث معه الضرر منفي بالخبر، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث، بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث، كن هذا المعنى نقول لا ضرر، يعني لا حكم يوجب الضرر، ولو حدث ضرر كن أكو حكم يرفع ذلك الضرر، هسه هذا المعنى الأولي، لكنه قد ينافي ذلك قوله لا ضرار، هسه راح يجينا حينئذ المطلب أنه هذا المطلب بذاته مسلم يمكن التسليم به على ما هو عليه، يتطابق ويا الرواية التي وردت في قضية سمرة بن جندب في تطبيق النبي صلى الله عليه وآله للحديث عليه، لو لا هذا عندنا إشكالات كثيرة الجماعة عندهم في هذه الرواية، أولا في تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار على قضية سمرة بن جندب أصلا هو التطبيق به إشكال، الأمر الثاني يعني يمكن الالتزام بذلك أو لا، الأمر الثالث أن قاعدة الضرر نافية أو مثبتة، هذه أنفت قضية، هذا راح يجينا الكلام في تفاصيله، طبعا راح يدخل الشيخ بالتفاصيل، لأنه إذا قلنا نافية غير ما إذا قلنا أنها مثبتة، طبعا هذه لوازم كثيرة فرق بينهما، نافية يعني ترفع الحكم الضرري فقط، مثبتة يعني تثبت حكم مقابل الحكم الضرري، كما النبي صلى الله عليه وآله قال اشلع الشجرة، اشلع الشجرة هذا إثبات حكم، مو نفي الضرر، مو منع من الدخول، وإنما قال له اشلع الشجرة وشمر لي، هذا فعل هذا كل معناه الضرر، شو يسوي؟ شرح حكم مثل ما بالتيمم اللي تقدم من الشيخ، يعني إذا ما يقدر يتوضأ مو يقول له لا تتوضا. اذا قلنا قاعده الضرر نافيه ايش تقول لك؟ لا تتوضا. اما روح تيمم، روح تيمم هذا شنو يحتاج الى اثبات؟ ان تصير قاعده الضرر مثبته لحكم جديد بديل عن الحكم الاول. هذا اهم كلام، ان قاعده الضرر بها قابليه اثبات لو نافيه فقط، اذا نافيه شيء، اذا مثبته شيء. هذا يجينا التفاصيل ان شاء الله، الشيخ بعد راح يدخل في هذا المطلب وعمق المطلب والفرق بين الضرر والضرار، وكيف يمكن اولا يعني كما قلت لكم تطبيق الروايه على الحادثه على الحادثه، تطبيق الحكمين على الحادثه اللي طبقهن النبي صلى الله عليه واله، ولوازم ذلك وما يمكن القول به من الضرر والضرار. قاعدة ضرر الجماعة وايعدهم يعني ماشيين عليها في كثير من الموارد، فهي تصلح للتطبيق، وين نطبقها، في أي مكان تطبق، كيف العمل بها، هذه يأتي الكلام على تفاصيله إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.